بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم.
العلم خير منحة حبانا
بها
الذي علمنا البيان.
العلم نور ساطع لا ينطفي
به ينال المرء أسمى شارفي.
والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد ما زلنا مع الكتاب كتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهذه كما قلنا كل ما يعني يختص بالله جل في علاه فهو أشرف العلوم على الإطلاق. شرف العلم يعرف من شرف المعلوم، أن تتعرف على ربك بأسماء الحسنى وصفاته العلى بربوبية الله جل في علاه. وما زلنا مع الكلام على أسماء الله جل في علاه سردا، أننا نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما نستطيع في قوله لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقلنا من أحصاها في تفسير البخاري من حفظها عن ظهر قلب، والحق بأن المعاني كثيرة، من أحصاها حفظها وعدها واكتملت عنده حفظا عن ظهر القلب، وأيضا تعبدا بها توسلا بها، وأيضا ظهر أثرها على العبد. وصلنا إلى اسم الله جل في علاه الشكور وانتهينا منه. أيضا من أسماء الله جل في علاه الشهيد. الشهيد اسمه من أسماء الله جل في علاه، وثبت بالكتاب وثبت أيضا ببعض الآثار، لكنه ثبت بالكتاب بقول الله جل في علاه ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والآيات على مثال ذلك كثيرة بأن الله جل في علاه شهيد. وقد قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال الله جل في علاه لكن الله يشهد بما أنزل عليك أنزله بعلمه. فالله شهيد، المعنى الشهيد بأن الله جل في علاه رقيب، وأن الله جل في علاه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا معنى الشهيد، أنه رقيب على كل شيء وأنه يشهد كل شيء سبحانه جل في علاه، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقد قال الله جل في علاه هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. فحيثما كنت فالله جل في علاه عليك رقيب، كما قال أحمد وغيره إذا خلوت يوما من الدار فلا تقل خلوت لكن كل علي رقيب. فالله جل في علاه شهيد على كل عبد في كل صغير وكبير، على كل خلقه سبحانه جل في علاه، لأنه قد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة وقوة وعزة سبحانه جل في علاه. ولذلك الله تعالى يطمئن النفس يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني اطمئن قلبا فإنه لا يغيب عن الله جل في علاه ما يفعل الماكرون، ما يمكر به الماكرون، ما يكيد به الكائدون، ما يدبر له المدبرون، فإن الله تعالى فوقهم قدير، وأن الله جل في علاه شهيد على ما يفعلون، يسمع ما يقولون، يرى ما يفعلون، وإن الله عليهم قادر سبحانه جل في علاه. قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني رقيب. ولذلك قال الله جل في علاه وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتب كل شيء صغير وكبير، فما من شيء إلا وقد أحصاه الله جل في علاه، كما قال الله في سورة الكهف قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عملوا حاضرة. ولذلك الله تعالى يقول نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالكتاب الذي يأخذه المرء فيه كل شيء قد فعله المرء، وكما قال الله تعالى في علاه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال الشهيد اسم من أسماء الله جل في علاه. طب كيف يتعبد المرء لله جل في علاه بهذا الاسم؟ اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، ما نستطيع لذلك سبيلا، لكن تعظيم الله جل في علاه بالتعبد لله جل في علاه بهذا الاسم، أن الله جل في علاه رقيب على الإنسان شهيد عليه في كل صغير وكل كبير. وكما قلت كما قال أحمد إذا خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل عليها رقيب. وأيضا هذا التعبد يعلم الله جل في علاه أن العبد يتعبد لله جل في علاه بأن يعتقد في الله أنه ما من صغير ولا كبير ولا جليل ولا دقيق يحدث معه أو مع غيره في حتى المعاملات في الصفقات إلا الله جل وعلا يشهدها. فإن ظلم فإن وقع عليه ظلم فليعلم بأن الله جل في علاه يعلم ذلك ويشهد ذلك وهو رقيب على ذلك، وإن الله جل في علاه لابد أن يرد له حقه ولابد أن يأخذ له من ظالمه. قال الله جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهو شهيد على ذلك، والذي يظلم لا يظلم إلا نفسه ولا يظلم الله شيئا سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولو أن أولكم وآخركم وأنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، وإن أولكم وآخركم أن كان أولكم وآخركم على وإنساكم وجنكم كانوا ولو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله شهيد والله جل وعلا يرد المظالم. وقد قال الله جل في علاه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. لذلك قال ابن عمر في حديث الطبراني وأصله في السنن أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا، وفي رواية ولو كان فاجرا، بل الأصرح من ذلك في الطبراني قال: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فالله شهيد على ذلك، وإن الله جل في علاه قد أقسم بعزته قال: فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الاسم الثاني الصمد. الصمد يعني له تفسير كثيرة عند علمائنا، عند ابن عباس وغير ابن عباس. الصمد هو السيد الذي كمل سؤدده، وهذا قول ابن عباس. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على القوم فقالوا: أنت سيدنا ابن سيدنا، فقال: إنما السيد الله، السيادة المطلقة لله جل في علاه، وإن كانت تصح على التسمية للعبد على عجزه ونقصه بأن لا يمتلئ المعنى معه، لو امتلأ المعنى معه لا يجوز تسميته بحال من الأحوال، كما في قول الله جل في علاه عندما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على الرجل يكنى بأبي الحكم قال: ولما يكنونك بأبي الحكم؟ قال: ما تخاصموا بشيء إلا تحكموا إلي، فحكمت بينهم في الخصومة فأخذوا بقولي. قال: لا، ذاك الله، إنما الحكم الله، إن الحكم إلا لله جل في علاه. هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه امتلأ المعنى في الاسم. كذلك يقال في هذا الباب إذا قلت بأن الصمد معنى السيد، وقد يمكن أن يسمى العبد بأنه السيد كما قال الله، كما وصف الله نفسه بأنه سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا، أيضا وصف العبد أنه سميع بصير، لكن هذا على ضعف العبد وهذا على كمال الرب سبحانه جل في علاه. السيد الذي كمل سؤدده. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم عندما جاء سعد بن معاذ مريضا على بغلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأجلسوه، قال عمر الخطاب: إنما السيد الله، قال عمر الخطاب: إنما السيد الله، يعني السيادة المطلقة لله جل في علاه. والصمد أيضا بمعنى الأجوى، في الأول أنه ثبت بالكتاب، ثبت بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. بالكتاب قال الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وأما بالسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، وذكر قال أو قال: يشتمني ابن آدم، ينسب لي الولد، وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد، أو قال: أنا الواحد الأحد الصمد. فهذا إثبات لصمدية الله جل في علاه. ومن المعاني من معاني الصمد الأجوف الذي لا يأكل، وهذه معناها أنه لا يحتاج لأحد من خلقه، والخلق جميعا يحتاجون إليه. وهذا الذي يأتيك بتفسير ابن عباس أنه قال: الذي يصمد إليه الخلائق، يصمد إليه الخلائق في إيش؟ في حوائجهم. وهذا من الله جل في علاه العجب العجاب، ما دعا عبد ربه جل في علاه ورجاء إلا أعطاه الله ومنحه. لذلك كان ابن الحسن يقول: اطمعوا في ربكم، قال: لا يمنع عنا أحد ما يعلم من نفسه أن يمتنع عن دعاء ربه جل في علاه. فإن إبليس وهو إبليس قد دعا ربه واستجاب، قال: ربي قال: ربي أنظرني إلى يوم يوعدون، قال: إنك من المنظرين، إلى آخر الآيات. لذلك كان عمر بن الخطاب يقول: أنا لا أحمل هم الدعاء، أنا لا أحمل هم الإجابة، هي مضمونة، لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فيصمد الناس جميعا لله جل في علاه في حوائجهم. لذلك قال الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة، قال النبي، وإن كان السند مختلف فيه لكنه الحق أنه حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ولذلك قال موسى: ربي يعن لي الأمر من أمور الدنيا فأستحي أن أدعوك بها. فقال فأوحى الله إلي سلني كل شيء، سلني ملح طعامك وملح عجينك أو ملح طعامك، وسلني قال سلني ملح طعامك وسلني علف بهائمك. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا انقطع شسع نعل أحدكم فليدعو الله جل في علاه أن يوسل له إصلاحه، لأن الأمر كله بيد الله جل في علاه. فالصمد والذي يصمد إليه الناس في حوائجهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. وهذا من فضل الله جل في علاه على العباد. وأيضا كما قلنا هو الأجوف الذي لا يأكل، لأن الذي يأكل يحتاج وحاجته للطعام والشراب شديدة. والله تعالى عزيز كريم سبحانه جل في علاه، قدير، الكل يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى شيء سبحانه جل في علاه. من أسماء الله جل في علاه أيضا الطيب. الطيب اسم من أسماء الله جل في علاه، ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا حديث يعني ثبت في مسلم. والطيب هنا بمعنى المقدس سبحانه جل في علاه، طيب هنا بمعنى المقدس المنزه عن كل نقص سبحانه جل في علاه. تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، كما قال الله جل في علاه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود بأن الطيب هو المقدس المنزه عن كل عيب، وأن الله جل في علاه طيب يطيب أعمال العباد. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا تصدقت طيبت الصدق، وتقول إنها تقع في يمين الرحمن. لذلك أن السلام قال فيأخذها ربك بيمينه، فيأخذها الله بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوة. ولذلك أمر الله تعالى عباده ألا ينفقوا إلا من الطيب، كما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأيضا في الحج بأن الله تعالى قال علماؤنا باتفاق قالوا من حج بمال حرام فحجه ليس بصحيح، وهذا ليس اتفاق فقهي لكن اتفاق شبه اتفاق عند الجمهور، لأن بعض العلماء يرون أن الحج صحيح وهو يأثم بذلك. لكن الحق بأن مطلق نهي يقتضي الفساد يطبق على هذه القاعدة، بأنه لو حج بمال حرام فأن هذا المال الحرام يرد عليه ويقال يعني أنه لا يقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قالوا أن الرجل الذي أخذ بكل الأسباب استجابة الدعاء يرد لأنه أكل مالا حراما، يعني هو طويل السفر طويل السفر وأنه يعني يدعو ربه يا رب يا رب وما أكله حرام وما مشربه حرام فأنه يستجاب له. عامة إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يتعبد المرء لربه جل في علاه بأن يطيب قلبه أولا بالنقاء وبالصفاء وبالصلابة في الإيمان، وينقي قلبه من الدغل والحسد والحقد وحب الخير للآخرين. هذا الطيب حقا، فإن الإنسان كان طيبا مطيبا. لما دخل عليه أبو بكر فقبل بين عينيه قال طبت حيا وميتا يا رسول الله. فطيب هو طيب الرائحة، يكون المرء يعني هذا إنشاء من التعبد أن يطيب المرء رائحته دائما، كما كان السلام يحب الطيب ويعني يستخدمه كثيرا، وكان إذا دخل البيت استخدم السواك، وكان يكره جدا أن تظهر منه رائحة تنفر أحد. عندما قالوا له أكلت مغافير أقسم بالله ألا يأكل عسلا خشية من هذه الأبواب. وأن يطيب سريرته، يطيب ظاهره ويطيب سريرته. المؤمن الحق والطيب، الطيب ظاهرا والطيب باطنا. لذلك كان أنس يقول لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اشتممت طيبا ولا مسكا مثل عرق النبي صلى الله عليه وسلم. يكون طيبا، والعبد إذا كان طاهر القلب يطيب الله عرقه حقا والمس ذلك تجد، وإن كان طيب الأفعال يكون طيب الرائحة أيضا، يعني إن كان متعبدا لله بذلك. والله طيب جل في علاه منزه كما قلنا، ويطيب أعمال العباد، فإنه يطيبها ويقبلها سبحانه جل في علاه، فهو يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. الطيب اسم من أسماء الله جل في علاه. أيضا من الأسماء التي ثبتت لله جل في علاه الظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذا أنا أوسعت الشرح فيه للأخوات الفضليات، ويتذكرنا ذلك في أول الشرح، إما الإقرار وإما الإنكار. انظر عندما يكتبنا إما إقرارا أو إنكارا، فإن كان فليبدأنا ببعض المعاني وبعض الفوائد من التعبد لا باسم الله الظاهر. شرحت ولا لا؟ ينكرنا أم الإقرار؟ كيف؟ لا أنا بتكلم على الظاهر، شرحناه قبل أم لا؟ طيب خلاص بقى، يأتون بالمعنى ويأتون كيف، يأتوننا كيف التعبد له بهذا الاسم. لا هو الظاهر ليس فوقه شيء، هما كان اختلط عليهم الأمر، هو الظاهر ليس فوقه. نعم نعم محاولة جيدة، لكن يمكن بعد بقى الزمن الأخوات يعني الأخوات أصلا نائمات ويركننا إلى النوم فلا ينفع هذا. ها زم الله خيرا. والأصل ها هو الظاهر إيش إيش؟ قلنا ظاهر في وزن له قاهر، فهو القاهر وقادر، كما قال الله هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وهو القاهر فوق فوق عبادي. والفوقية يعني التعبد لله على بذلك أن تعلو همة الإنسان إلى هذه الفوقية، لأن الله على يحب معالي الأمور ويكره سفسفه. نعم طيب. والاسم الذي يلي قال العزيز، العزيز اسم اسماء الله جل في علاه، وهذا ثبت بالكتاب وثبت بالسنة. وقلنا القاعدة أنه ما ثبت بالكتاب ثبت الاسم، يمكن أن أستدل له عليه، أستدل عليه بإيش؟ بالصفة. العزيز قول الله جل في علاه يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. أيضا يمكن أن أستدل على الاسم بصفة، لأنه الآن يمكن أن أشتق من الصفة لإيش؟ الاسم، لا للاشتقاق ولكن بسرعة، ولكن لإثبات الاسم، لأن الاسم قد ثبت بالكتاب. لأننا قلنا بأن أسماء الله وصفات الله جل في علاه الأصل فيها أنها إيش؟ توقيفية، لا تسمي ربك إلا بما سمى به نفسه سبحانه وجل في علاه، ولا تقف ما ليس لك به علم. العزيز قال الله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا إضافة الموصوف لصفته، ويمكن نقول صفة العزة هي صفة الله جل في علاه. من السنة كثير كذب العزة جزاء الله خير، من السنة كثير ها وأعوذ بعزتك ها، ولا قال وأعوذ بعظمتك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحد سبع مرات، هذا السنة عن السلام ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطاني من شر ما أجد وأحد سبع مرات للذي يصاب بالوجع. فالعزة أيضا ثبتت، وقد قال الله جل في علاه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون. معنى العزيز هو الذي لا ند له ولا نظير، العزيز كما تقول عز، عز كما قال كما قال الشوكاني في المتأخرين قال عز الزمان أن يأتي بمثل ابن تيمية، بل هو تكلم عن اثنين، قال ابن حزم وابن تيمية، قال عز الزمان أن يأتي بمثلهما، عز الزمان عز يعني نظر. ولذلك في مصطلح الحديث يقولون العزيز، العزيز اللي هو ايش؟ نظر نظر، لكن هو فيه راويان في طبقة من طبقات السند يعزز بعضهم بعض، لكن هنا مع الله تعالى لا، الانفراد واحد، واحد عزيز سبحانه وتعالى لا ند له ولا نظير، واحد عزيز لا ند له ولا نظير. كاتبين كده هم تفوقنا عليهم، هيدرسونا بعد كده ان شاء الله، هيبقى الدرس منهن ليس مننا. نقول العزيز عز سبحانه وجل في علاه لا ند له ولا نظير سبحانه وجل في علاه. ايضا نقول العزيز ذو العزه والقدره والجبروت والقوه والقهر سبحانه وجل في علاه. عزيز كسر وقسم ظهور الجبابره والاكاسره سبحانه وجل في علاه، عزيز عزت قدرته وجلت سبحانه وجل في علاه، فهو ذو العزه والجبروت والقوه والقهر سبحانه جل في علاه، هذا العزيز. وايضا نقول بان العزه لله جل في علاه مطلقه، وقد جعل الله عباده في عزه، المؤمنون فقط هم الذين في عزه، جعل الله عباده المؤمنين في عزه، لذلك قال ولله العزه ولرسوله، وعز الرسول لانه ايش؟ لان عزته نابعه ماخوذه من عزة الله جل في علاه، أعزه الله جل وعلا بالعبودية، شرفه بالعبودية، والمؤمنون أعزهم الله جل في علاه بذلهم له، والمؤمنون أعزهم الله جل وعلا بذلهم لهم وباتباعهم لشرعه وبانقيادهم وتسليمهم التام لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولك بذلك الأدلة الكثيرة، بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما بعث إليه أبو عبيدة بن الجراح واستعصى عليهم فتح بيت المقدس، فبعث إليه قال لو جئتنا لعل الله يفتح على يديك، فقال عمر، فقال ابن الطالب لا أمير المؤمنين، كيف تترك المدينة بلا أحد؟ فقال لعل الله يفتح عليها، وأخذ بمشورة من أشار إلى أن يذهب كما أشار عليه عثمان رضي الله عنه وارضاه، فذهب، وذهب معه مولاه وفتاه، فكانت يعني كان عمر الخطاب من عدله أنه في الركوب يقول بالإيه؟ بالنوبة، نوبة مرة يكون عمر اللي هو خليفة المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وزير النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيهم بعد لكان عمر، يركب طارة ويمشي طارة، والعبد يركب أو المولى الفتى عشان نتكلم باللفظ الصحيح الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي طارة ويركب طارة. العجب العجاب أن الله قدر بأن نوبة المشي لعمر تكون على أبواب بيت المقدس، ونوبة الركوب تكون للمولى، ليرى الناس جميعا هذا خليفة المسلمين، هذا خليفة المسلمين، هذا أمير المؤمنين. شوف انظر لما تواضعوا لله جل وعلا كيف أعزهم الله لما مشى. وهذا هذه المناسبة، لأنك لو سألت لما المناسبة قدر الله كونا بأن يكون المشي من عمر الخطاب والركوب من العبد أو من الفتى يركب ويمشي عمر أمام الجميع على أبواب بيت المقدس، نقول لأنه علم الجميع بتواضع عمر، ومن تواضع لله هكذا رفعه الله، هكذا فأعزه الله جل وعلا وفتح عليه بيت المقدس. الغرض الشاهد سيأتي أنه يعني مر ببركة فتأبط نعله، خلع النعل وتأبطه ومشى حافيا، ولما خرج منها مشى حافيا نظر أبو عبيد الجراح فابتعدت فرائصه، فقال يا أمير المؤمنين ما أحب أن يرى القوم هيئتك هكذا. يعني أنت أمير المؤمنين لا أنت راكب بعظمة بهيبة الأمير، ولا أنت أيضا تمشي بإيش بالهيئة التي نقول فيها كمال الإمارة، ده أنت ماشي حافي. فقال له يا أمير المؤمنين ما أحب القوم أن يرون أن يروك هكذا. فقال عمر الخطاب هذه كلمة تكتب بماء العين، تكتب بماء الذهب، بماء القلب. قال عمر الخطاب إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك، لأنه كان يعني يعز عليه أن يخالفه، وكان يحترمه جدا لقول السلام لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح. فقال إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لصفعته، يعني لكان الزج شديدا. قال كنا، وهذا الشاهد، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الله أكبر، ليت القوم يسمعون، ليت الناس يعلمون، ليتنا نحن نعلم، لأننا قد يعني وارينا يعني أحكام الإسلام خلفنا، نحن الوسط الملتزم، أتكلم عن الوسط الملتزم، نحن فينا ما فينا من الخطأ، نحن فينا ما فينا من التعدي، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا، لكن الحق بأننا العزة لنا لا تكون إلا بهذا الدين وبهذه الشريعة الغراء. قال نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذه العزة التي جاءت لربعي بن عامر، ربعي قصير وسيفه إيش قصير، دخل رضي الله عنه برمحه القصير أيضا، يعني سيف قصير رمح قصير، دخل على رستم، وطبعا فيه البهرج وفيه ما فيه من الغنى والثراء الفاحش لأهل فارس، وهو برمحه يعني يطعن في الوسادة التي يلقاها أمامه أو تكون بين يديه. فرستم نظر إليه فضحك وقال له ساخرا ما هذا الذي بيدك؟ قال سيفي. قال هذا سيف، وهو كان صغيرا خنجر. فقال نعم سيف قصير لأقبل به على أعدائي ولا إيه يعني أقتل في القلب ولا أدبر. فارتعدت فرائصه، لما قال بذلك ارتعدت فرائصه. ثم قال من أنتم وماذا تريدون؟ قال نحن عباد لله، ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، لكن يتكلم بعزة، يتكلم بعز الإسلام. ولما دخل المغيرة بن شعبة قال كنا كما تقول أنت نحتاج لثوب لطعام لشراب، ثم أن الله تعالى جعلنا نقبض أرواح أمثالكم. بهذه العزة كنا نعم وأنتم تستصغرون حالنا، نحن الآن جعلنا الله جعل ممن يأتي ليحصد أرواح أمثالكم من الكفار. فكانت العزة لهم. ملك الروم أو أمير الروم أو عامل الروم لما دخل عليه خالد بن الوليد قال له كلمات تكتب في السماء على ألوان السماء والسحاب. قال له من أنت؟ من أنت؟ أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا؟ عزة، عزة ولله العزة ورسوله للمؤمنين. وأيضا العزة قد ظهرت في كلام هارون الرشيد عندما بعث إلى النغفور، وكانت هذه بمثابة الصفع على وجهه والنظر إلى الربوع المتسعة التي كانت تحت إمرة وملك المسلمين. قال هارون الرشيد من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى النغفور كلب الروم، الأمر بما ترى لا بما تسمع، الأمر بما ترى لا بما تسمع، سأتيك بجنود أولها عندي وآخرها عندك، أو قال أولها عندك وآخرها عندي. وكان ينظر إلى السماء فيقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. هذه عزة، عزة لأهل الإيمان، وهذه عزة حقا عندما ترى أبا بكر رضي الله عنه أرضاه بعزة المسلم المؤمن. عندما قالوا له عودوه في جيش أسامة قال لأنفذن جيش أسامة، والذي نفسي بيدي لو أمرن أسامة لأنفذن جيش أسامة، والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. وكان المؤمنين. ولذلك كان ابن تيمية بعد البلاء الشديد والعناء الشديد الذي ينزل عليه العزة فيه، العزة كانت معه عندما كان يقول ما يريد أعدائي به، أنا إن قتلوني في قتل شهادة، وإن نفوني في نفي سياحة، وإن سجنوني في سجن خلوة بربي، جنتي في قلبي. عزة المسلم، عزة المسلم التي أوقفت سلطان العلماء يقف يبيع المماليك، العز بن عبد السلام، عزة المسلم هو الذي وقف لأيوب وقال اتق الله يا أيوب إن الخمرة تباع في أهل مصر. فهذه عزة، عزة، عزة المسلم، لكنها لها ضوابط شرعية، نسأل الله أن يغفر لنا، لأن العزة قد زالت منا لأمر قد بيّنه سلم نبوءة عندما قال أوشك أو يوشك أن تتداعى عليكم الأكلة كما تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح من أو أمر من عنده. نعم. أيضا من الأسماء لنقف عنده اسم الله العظيم حتى يكون الوتر في الكلام، اسم الله العظيم. واسم الله العظيم أيضا ثبت بالكتاب السنة وإجماع أهل السنة، لكن قبلها كيف نتعبد لله بهذا الاسم؟ أولا نتعبد لله جل في علا بالاعتقاد، نتوسل باسم الله العزيز ونقول اللهم بعزتك أعز أهل الإسلام وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم بعزتك أنصر الإسلام والمسلمين، يتوسل به، يتوسل بالاسم الله جل في علاه. والثاني أنه يعتقد بأن العزة لله منفردة مطلقة، وأن العزيز بحق، القوي بحق، الجبروت بحق لله وحده لا شريك له، ويتعبد الله بهذه العزة، يعني يكون عزيزا على الكافرين، يكون عزيزا على الكافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما قلنا الإحصاء مع العبادة، التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم العظيم. اسم أسماء الله جل في علاه ثبت بالكتاب في قول الله جل في علاه ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم. وأيضا ثبت في الحديث، حديث كشف الكرب منه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. وأيضا في دخول المسجد يقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. فهذا ثبت، والإجماع على أن اسم الله العظيم، اسم الله جل في علاه ثبت الكتاب السنة والإجماع أهل السنة. طبعا العظيم يتضمن صفة الكرم، وهذه صفة عظيمة جدا تشمل صفات أخرى، العظمة. نعم، ممتازين، ممتازات، لا لسه العلم موجود. نعم، العظيم اسم أسماء الله يتضمن صفة الإيش؟ العظمة لله جل في علاه. والعظيم هو الذي الذي تعظمه القلوب والذي تأله القلوب. العظيم اسم أسماء الله جل في علاه، وهو كما قلنا هو الذي تعظمه القلوب وتأله القلوب، العظيم ذو العظمة والكبرياء سبحانه جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ردائي والعظمة إزاري، من نزعني فيهما عذبته، ولا يبالي سبحانه جل في علاه، فالعظمة له جل في علاه. فهو العظيم سبحانه جل في علاه الذي وسع علمه كل شيء والذي وسعت قدرته كل شيء سبحانه جل في علاه، العظيم في شأنه في ذاته، العظيم في عطائه سبحانه جل في علاه، فهو عظيم في جودي وكرمي وعطائي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لما كان سلم عظيم الجود وعظيم أو عظيم العطاء، والله الذي رباه بنعائمه، والله الذي أتم له الخلق الحسن، فكان هذا الأولى أن يتصف الله جل وعلا به سبحانه جل في علاه بهذه عظمة الجود والعطاء والكرم. أرأيت كيف أعطى الله جل في علاه منذ خلق السماوات والأرض؟ ما نقص ذلك مما في يده من شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ما لا يغيضها نفقة، لا ينقصها نفقة سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق، أنفق، أنفق عليك. ولذلك قال سلم أنفق بلا وتخشى من ذي العرش إخلالة. لما جاء العربي يسأل سلم أعطاه واديا بين جبلين، واديا من إيش؟ من الغنم. قال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لما؟ لأن العطاء من الله جل في علاه، وقد قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. عظيم، عظيم في مغفرته جل في علاه، عظيم الحلم على عباده، عظيم في مغفرته. كم وكم صباح مساء ليل نهار نعصي ربنا، نتعدى حدودنا، وهو عظيم المغفرة وعظيم الستر لنا سبحانه جل في علاه. اللهم لك، اللهم أتم علينا النعمة، اللهم أتم علينا النعمة والمغفرة والستر، وأنت أرحم الراحمين. كم وكم قد بلغ ذنوب المرء إلى عنان السماء، والله تعالى بعظيم مغفرته يغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبحانه جل في علاه فهو عظيم المغفرة فإنه يغفر ويرحم. قال الله جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عظيم الجود والكرم، عظيم المغفرة سبحانه جل في علاه، وعظيم الستر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل لابن عمر: أتحفظ شيئا في المناجاة؟ قال: نعم أحفظ في المناجاة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يأخذ عبده أو يلقي عليه كنفه يوم القيامة فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ إني ستطوع عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. سبحانه جل في علاه. عظيم المغفرة، المرأة البغي من بني إسرائيل كانت تضارع كل ليلة الرجل وتركب الذنب على الذنب والكبيرة على كبيرة وتأكل من فرجها، فلما سقط الكلب شكر الله لها بعظيم شكره جل في علاه، شكر الله لها فغفر لها، تعاظمت المعاصي لكنها لم تتعاظم على الله جل في علاه. والعظيم الذي لا يتعاظمه شيء سبحانه جل في علاه، لذلك لابد إذا سألت ربك أن تجزم في المسألة لأن الله لا يتعاظمه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم ربه فلا يقول أعطيني إن شئت أو اغفر لي إن شئت، فإنه لا مكره لله جل في علاه. فهناك أمور ثلاث: لا مكره لله، وأيضا لا يتعظم شيء عند الله جل في علاه. كل شيء بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأيضا هو معظم في نفسه جل في علاه، تعظمه القلوب، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله جل في علاه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التعبد لله جل في علاه بالتوسل بهذا الاسم العظيم، وأيضا لا يرى المرء العظمة إلا لله جل في علاه، فلا يتكبر على عباد الله جل في علاه. أيضا يعظم في عينه التقى والعمل لربه جل في علاه، ومهما عظمت الطاعات ومهما عظمت العبادات فلابد أن تكون قليلة في عينه، لأنها لا تبلغ عظمة الله جل في علاه، لا تبلغ عظمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صلاة بعدما ينتهي منها يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لأنه لم يصل إلى ما يكون فيه التعظيم الكامل لربنا جل في علاه. لكن كمال البشري موجود في النبي صلى الله عليه وسلم والعجز فينا، ولكن عظمة الله جل في علاه لا يدركها أحد بحال من الأحوال. الملائكة الذين كانوا يحملون العرش إذا رفعوا رؤوسهم فنظروا إلى ربهم قالوا: سبحانك سبحانك ما أعظم شأنه، أو قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عباداتك، ما عظم الله حق تعظيمه سبحانه جل في علاه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، لو كان في أي أسئلة أكون رهن الإشارة. ربنا يحفظهم من كل سوء ويجزيهم عنا خير الجزاء، ربنا يكثر من أمثالهن، ونسأل الله أن يحفظهن وأن يستعملهن لدينه، أمين رب العالمين. ما في أسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.